هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس 55، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في معنى اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه صادق. قلنا بأن الحديث في أن الله صادق يقع في مقامين: المقام الأول في أن يتصف كلام الله اللفظي وقوله بالصدق، المقام الثاني في أن تتصف كلماته التكوينية بالصدق. فمرة كلام الله اللفظي صادق، وأخرى كلام الله التكويني التي هي كلماته الوجودية تتصف بأنها صادقة. على فرض أن نقول أن هذه الآية المباركة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، على فرض إذا قلنا أن المراد من الكلمة هنا هي كلمة التكوين لا الكلمة اللفظية والقولية، فهنا اتصف كلام الله التكويني بأنه صادق أو فيه صدق. فما معنى إذن كلام الله اللفظي صادق، وما معنى أن كلامه التكويني صادق؟ قبل الجواب على هذين السؤالين، نحن في الأبحاث السابقة أشرنا إلى مطلبين، وبتعبير جملة من الإخوة إلى شبهتين. الشبهة الأولى كانت مرتبطة بفلسفة الدين. قلنا بأن هناك بحثا مهما في علم الكلام الحديث في أنه ما هو وجه الاحتياج إلى الدين، وهذه المسألة كما ذكر لي بعض الإخوة لعلها أوجدت شبهة في أذهان البعض. المسألة الثانية التي أشرنا إليها بالأمس هي مسألة ميزان كون القضية لها معنى أو ليست لها معنى مهملة. نحن نعلم أن الألفاظ بعضها لها معنى فتسمى مستعملة، وبعضها لا معنى لها فتسمى مهملة. هذا المنطق، وهو المعروف بالمنطق الوضعي، يدعي بأن بعض القضايا أيضا كذلك، يعني تنقسم القضايا إلى قسمين: قسم منها مستعملة يعني لها معنى، وقسم منها مهملة يعني لا معنى لها. فيما يرتبط بالمسألة الأولى، نظر بعض الإخوة كما أخبروني هو أن لا تطرح هذه المسائل إذا كان القرار أن لا يجاب عنها، لأنها تشوش ذهن الإخوة. ومن هنا فالأفضل أن نستعمل طريقة عامة عندما يداهمها العدو تدس رأسها في التراب، فبدلي من مواجهة العدو تخفي نفسها أو تزعم أنها أخفت نفسها من العدو، وفي الواقع عرضت نفسها للعدو بلا أي دفاع، لأنه هذه النعامة عندما تضع رأسها في التراب بعد لا تعلم أن العدو، أن السبع من أين سيفترسها ومن أين يهجم عليها. فلا أقل لو أبقت رأسها خارج التراب لعلها تستطيع أن تدافع ولو لثواني، ولكن عندما تدس رأسها في التراب بعد لا تدافع أي دفاع عن نفسها. هذا الذي يضحككم مولانا كثير من الأحيان نحن استعملناه، يعني عندما جاءت إلينا الأفكار الوافدة، الأفكار المنحرفة، الأفكار الضالة، الأفكار التي هي كفر وإلحاد، وقفنا أمامها بطريق شرعي، يعني قلنا يحرم اقتناء كتب الضلال. يقول لنا هذا لا يعمل به، يقول لا يعمل به قد يروح إلى جهنم بعد يقرأ كتب الضلال يقول أنا شنو مو متوفى أكثر من هذا. وإلى الآن أيضا نستعمله أنه مولانا لا تطرحون هذه الشبهات لأنها تشوش ذهن بعض الإخوة مثلا. في اعتقادي أن هذه الشبهات قبل أن تداهمنا من العدو من الطرف الآخر، طبعا أنا تعبير هذا العدو استعمله على خلاف ارادتها، والا انا مو معتقد ان كل الشبهات منشأها عداوة ومنشأها غرض ومنشأها عناد، لا جملة منها منشأها اشتباه، منشأها طلب الحقيقة، شبهة واضحة في ذهنه ما استطاع ان يحلها فطرحها، ولكن التعبير بالطرف الاخر لعله تعبير افضل، لان التعبير بالطرف الاخر جسور التفاهم تبقى مفتوحة، أما من يقول العدو فمباشرة كل الجسور بعد تنفي، بعد ما يكون مجال للمقارنة وللبحث. فلهذا تعبير الطرف الآخر تعبير لعله أكثر دقة وأحسن أدبا وأخلاقا. المهم في اعتقادي أن هذه الأفكار قبل أن يداهمنا بها الطرف الآخر لابد أن نطرحها على أنفسنا، على أنفسنا لنرى أننا نملك الجواب أم لا نملك الجواب. بعض الإخوة ما أدري عن أي طريق استنبط بأننا نحن طرحنا الشبهة ولا يوجد عندنا جواب عنها. أولا في مقابل هؤلاء أقول بأنه لا، الجواب موجود وبنحو واضح ودقيق على المباني الموجودة عندنا، الجواب لا إشكال فيه. فاستذكروا بأنه جواب لا يوجد، هذا يعني عدم وجود الجواب عندنا، لابد أن لا نطرق الشبهة أو نطرق الشبهة والإخوة يذهبون إلى أساتذة الفن ليسألوا عنهم عن جواب الشبهة. أيهما أولى؟ أولى أن لا نطرق الشبهة حتى يبتلي الإنسان بها وهو في ميدان الصراع فلا يجد حيلة في الجواب، أو نطرح الشبهة إحنا جواب ما عندنا، الحمد لله رب العالمين أنتم تعيشون في أس الفكر الشيعي، بعد ما عندنا الآن حوزة في العالم الشيعي وراء حوزة قم تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة، إذا أكو بالله عليكم دلونا نروح على ذيك الجواب، بعد إذا أكو جواب فلا بد أن يخرج من هذه البؤرة الشريفة، من هذه البقعة المباركة، ولا مكان آخر بعد ما عندنا لا بد هنا يجاوبون. زيد عامر باكر فقيه مجتهد أصولي ما أدري حكيم عارف متكلم، المهم الجواب بعد لا بد أن يأتي من هؤلاء. استفترضوا بأنه إحنا جواب ما عدنا على الشبهة، هذا لابد أن يدعو الإخوة أن يذهبوا إلى أساتذة الفن ويطرحوا هذا السؤال، هذه الشبهة مطروحة. طبعا إنما أنا طرحت هذه الشبهة لأنها مطروحة في عقر دورنا، ها تتصورون بأنه أنا ناقلها من كتاب، لا هذه جاية إلى قوم ومطروحة بعنوان دروس وبعنوان كافتات وأقوى لها مدافعين من الطلبة ولها مدافعين. بس أنت ما من تسجيهم ذاك بحث آخر، أنا ميمك أنا ماذا أتكلم عن شخصة الخارجي، هذه شبهة مطروحة الآن، شبهة مطروحة، وإلا ما أقول بأنهم معتقدين ويدافعون لا لا، أقوم جل فرداك ولكن الشبهة مطروحة بأنه ما هو فلسفة الاحتياج إلى الدين؟ فلسفة الدين ما هو؟ طبعا الجواب عنها جواب مفصل، ونحن إنما قررنا أن لا ندخل في الجواب، لأن الجواب عن الشبهة سيولد عشرات الأسئلة لا بد أن نجيب عنها. يعني المسألة لو كانت أنه إحنا نجيب عن الشبهة وتنتهي القضية وما يطالبنا أحد سيدنا العدس، لأن مسألة راح تصير إحنا كنا مباشرة عندما طرحنا الشبهة راح نجاوب على فقط عنوان كم مسألة، مثلا كم مسألة عنوان. المسألة الأولى هي كيف نجيب عن الشبهة. طبعا ما أريد أدخل فقط عنوان، وإذا الإخوة موافقون أنه بعد ما ننتهي من بحث الصدق من بحث السرمد قبل الدخول في أن الله واحد، أنا عندي استعداد أن نقف عندها أسبوع أسبوعين أقل أكثر. بعد لي طالبون سيدنا كتاب مدى نقرأ هذا صار خارج هذا مو تجريب. إذا موافقين أنا بالنسبة لي لا مانع، بل عقيدتي إنما أنا بدأت بعلم الكلام حتى ينفتح الطريق لهذه الشبهات، ولا أنا مو مشكلتي أن الكلام مخلوق لو مو مخلوق، هذه مشكلة مولانا عفا عليها الزمان. الآن لا أحد يسألك بالله عليك كل عمرك بعد الآن وبعد 50 سنة وعلى ذلك القرآن مخلوق لو مو مخلوق، لا تأتي شبهة إذا تأتي الآن هذه. أنا إنما بدأت حتى أنه الذهن ينفتح على تلك الشبهات على علم الكلام الجديد. ولو كنت قد قلت لك من أول يوم أريد أبعث علم الكلام، ترى علم الكلام الجديد أطمئن أنه أحد الطلبة ما كان يجون هم علم الكلام جديد، ما عنده تصور من المطلع حتى يجي يبحث عنه. أما من إجى إلى ميدان الفكر وطرحت له المشكلة أحس بثقل الشبهة، عند ذلك الآن هو يجي يطالبني يقول سيدنا حلها هذه، وواقعا لابد أن تحل وعشراتنا الآن حلهم كم مسألة. المسألة الأولى هو أنه ما هو وجه الاحتياج إلى الدين، هذا العنوان الذي طرحناه، احتياج إلى الدين في المعنى فقط، في المادة والمعنى، والمادة في كل أبعاد الحياة، في بعض الأبعاد دون البعض الآخر. هسا على اختلاف الجواب الذي يأتي عن الشبهة، طبعا افترضوا نحن سندعي أن الإسلام يحل أو هو توجد حاجة إليه في جميع الأبعاد المعنوية والمادية، استرب هكذا جاوبنا واستدللنا وأثبتنا من العقل ومن النقل والآية والرواية. خلصت المشكلة؟ تقول لا مولانا ما خلصت المشكلة، أول الطريق وهو أنه هاي الأبعاد المادية في حياة الإنسان متغيرة وثابتة، متغيرة وثابتة، متغيرة. كيف يستطيع دين جاء قبل 14 قرن أن يعطي ضوابط وقوانين تستطيع أن تفي بحاجات البشر الثابتة والمتغيرة؟ محالة. الإسلام ما عنده قدرة. نعم الإسلام مفيد لتلك الأزمنة التي كانت شرائطها محراث ومزرعة وبغال وحمير وطرق الانتقال والاقتصاد والاجتماع والحياة البسيطة الساذجة، بل الإسلام عنده قدرة. أما عصر الذرات، عصر الإلكترون، عصر الكمبيوتر، هذا الإسلام ما يستطيع أن يجيب أساسا، لا توجد نصوص عندنا تستجيب لمثل هذه الحالات لمثل هذه الشرائط. وهذه هي مشكلة من أعقد مشاكل الفكر المعاصر، وهي ارتباط الثابت بالمتغير. هذه مشكلة طبعا مو فقط بها بعد فلسفي، هذه المشكلة بها بعد فلسفي مرتبط. الله ثابت والعالم ماذا؟ متغير. وعلة المتغير لابد أن تكون متغيرة، فكيف يمكن أن يكون المتغير تكون علة المتغير ثابتة؟ هذه بعدها الفلسفي. في البعد النظري، في البعد العملي عندنا نفس المشكلة، وهو أن هذه القواعد التي جاءت ثابتة أو متغيرة؟ ماذا تقول من الإسلام؟ قواعده ثابتة أو متغيرة؟ بعد أنتم تستدلون على ألسنتكم حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ثابت أو متغير؟ والحياة متغيرة أو ثابتة؟ بعد كيف يستطيع أن يفي الثابت بالمتغير؟ نعم إذا كانت الحياة ثابتة فأحكام ثابتة تستطيع أن تفي لحاجات ثابتة. أما الحياة إذا صارت معقدة متغيرات متطورات فكيف يستطيع الثابت أن يفي بحاجات متغيرة؟ ومن هنا لابد أن ندخل في هذا البحث الجديد، وهو ماذا؟ وهو أن الإسلام كله ثابت، كله متغير، لو بعضه ثابت لو بعضه متغير. وهذا السؤال بهالسرعة ما يقدر نخلص منه مولانا، أنه شنو الثابت شنو المتغير، كل ثابت كل متغير. هذه المسائل مما يؤسف، وأقول مرة بعد أخرى مما يؤسف، لم تطرح في الحوزات العلمية أنه ما هو الثابت ما هو المتغير. أصلا الإسلام كل ثابت لو متغير، لو ثابت لو متغير. حتى افترضوا جنابكم مولانا وصلتوا إلى أن بعضه ثابت بعضه متغير، كما هو مبنى سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وتبعه جملة من الكبار من المحققين، ومنهم السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا. تنتهي القضية هنا؟ لا مولانا، يجي سؤال رابع وهو أنه سيد شنو الثابت شنو المتغير. حتى نعرف احنا أنه الثابت حتى نبقى نجعله العروة الوثقى ونتمسك به وندافع عنه إلى الموت، لأنه هذه عقيدتنا. وما هو المتغير حتى نرفع اليد عنه بمجرد أن تغيرت الظروف. نقول مولانا هذا مبلغ لازم خلوه في سلة التاريخ، نأتي بشيء جديد. شنو الثابت شنو المتغير؟ ها؟ حتى افترضوا مولانا جنابكم حليتون هذه المشكلة أيضا، يعني عينتون ضوابط الثابت ما هو وضوابط المتغير بينتوه ما هي، عرفنا مولانا من المغير؟ هذا اللي يريد يدعي هذا المتغير هذا الثابت اللي يغير. كل واحد يجب الحوزة قرى أربع كلمات أصول وفقه يدعي يقول أنا صرت مجتهد إذا أستطيع أن أغير أحكام الله. لو لابد أكو شخص يغير أحكام الله منه أساساً، أحكام الله قابلة للتغيير، لو هذا اللي يقع فيه التغيير أصلاً مو حكم الله هذا. وهنا تنطرح مسألة ماذا؟ مسألة أن كل مجتهد يستطيع أن يقوم بهذا العمل لو مرتبط بولاية الأمر وولي الأمر. ها؟ لا، خذ كل واحد يريد يصير هالشكل، خذ تقول لي هذا الحكم ثابت، أنا أقول هذا الحكم ماذا؟ متغير. وما حركة تصير بيناتها مولانا، لأنه أنت إلك أتباع مقلدين وهذا من أتباع مقلدين. وأعوذ بالله إذا كانوا أهل قدرة وسلطة والسلاح وإعلام وتلفزيون بعد معركة داخلية مولانا خلاص راح بيعزل، لأنه هذا تكليفة أن يدافع عن المطلب. لكن تكليفة ماذا؟ أن يدافع عن المطلب. وأنتم دائما تصورون يعني هذول من يقع الصراع يعني دائما غرض أكون أمولا، والله بالله تكليف شرعي شاعر بأنه إذا واحد قال الشطرنج حلال وقال بأنه الغناء حلال وأدوات الغناء أدوات الكلا ألات الموسيقى حلال كلا، هذه مولانا فتح الطريق على أن تتغير كل أحكام الله وهو إله والاستراغ للوظفة. وعند استعداد أن يموت في هذا الدفاع لو ما عنده استعداد، دليل أن حكم الله. بس هذه إلمن الصلاحيات نعطيها؟ كل واحد يجي للحوضة قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل هالشكل، كل واحد يجي للحوضة يقرر أربع كلمات أربع كذا، وضابط أنخذ الحوضة أمامكم أكو ضابط أنه منه مجتهد منه مو مجتهد منه واقعا منه مجتهد منه ظاهرا مجتهد أكو ضابط وما أكو، وهذا يقول ثابت ذاك يقول متغير. ومولانا واقعا الإسلام يضيع في الوقت. افترض مولانا جنابك جاوبني مثل مولانا بضابط أنه هذا نعطيه لمن؟ ها؟ نعطيه ولي الأمر أيضا الله أنفاتكم. طبعا الإخوة خلي يلتفتون للقضية، أنا أعكر على هذه القضية بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية. أنا ماذا أتكلم الآن ولي الأمر الفعلي حفظه الله، مو أتكلم في هذا، لا أتكلم في النظرية، في النظرية الإسلامية ماذا تقول. وهنا يأتي سؤال مولانا، هذا ولي الأمر ينصب من فوق يصير انتخاب من الأمة، شلون هذا ولي الأمر شلون يخرج يصير ولي أمر الأمة؟ لابد ينحل، لأنه مرة نقول نصب من الفوق ومرة نقول انتخاب. هو الآن تجدون عملية، لأن النظرية تتجه أين؟ باتجاه آراء الأمة. يعني الأمة عندما تنتخب ولي الأمر يكون رأيه ماذا؟ ملزم. خب رأيه ملزم للأكثرية والأقلية، لو ملزم لمن أطاعوه وبايعوه وقبلوه ياهم. تقول مولانا للجميع، أقول شنو منشأ دليل الفقهي؟ ما هو؟ ما لي أقول بأنه أنا أناقش على ما أقبل، لا، أقول دليل النظرية ما هو؟ ما الدليل؟ إذا الأكثرية استنوا الخصوص والأكثرية، أعوذ بالله من هذه الأكثريات في النظام الديمقراطي الغربي. مولانا يقول أكثرية، بس إيش قد أكو؟ 27%. أنتوا شايفين عندما صير تعارض بين كذا أربع أحزاب، فواحد يجيب 22، واحد يجيب 21، واحد يجيب 23، أكثرهم جايب إيش قد؟ 27. فهذه بحسب مبانينا في الإجماع فتحنا الأقلية، لأنه هذاك الواحد وعشرين بين عشرين كذا عشرين مجموعين قد يصير 73. 73 صحيح كل واحد منهم لا يقبل الآخر، ولكن الإجماع على عدم قبول 27. تمام ولا لا؟ فهي أقلية لو أكثرية، ولكن هسه هم مسميها هذا حيلة ديمقراطية مولانا، هم مسميها عجل مسميها أكثرية، بس في الواقع ماذا؟ حكومة الأقلية. وعموما في المجتمع الغربي حكومة الأقلية مو حكومة الأكثرية، هاي حكومة الأكثرية وين تتطور؟ في الثنائية فقط. أما من صارت أكثر من ثنائية، صارت ثلاثية رباعية بعد أكثرية ما متطور فيها، بعد كلها أقلية. فاستمتع المولانا الثنائية، خلينا من الثلاثية والرباعية والخماسية، افترض ما عاد الشغل، تعالوا للثنائية. هسه مولانا هاي الثنائية شو قايلين؟ بعد نصف زائد واحد مواجهين نصف زائد واحد، يعني جيد، يعني 51%. يعني مولانا من 100 مليون 49 مليون مولانا مظلوم. ليش مظلومين؟ ليش شنو ذنبهم هذول؟ يقول هيك 51 مليون رايدي، يعني شنو هذا 51 مليون رايدين؟ لابد 49 مليون يروحون يغلبون هالشكل؟ يعني هذا القانون؟ هذا شنو اتجاهه؟ طبعا الحمد لله، بحمد الله تعالى، احنا هاي المشكلة في الان في الجمهورية الاسلامية هذه المشكلة ما موجودة. ليش؟ لانه بحمد الله تجدون بان الاصوات عالية جدا، لعلها تصل 98 95 85، بحمد الله هاي مشكلة مو موجودة. لكن انا دا اتكلم وين؟ اقول في النظرية. ثم استرغان حليناها، سؤال آخر يجي، وهو أنه هذا ملزم للجميع، أنه ملزم لغير الفقهاء ونواب المعصوم، لأنه النظرية الفقهية شو تقول؟ أنه من صار مجتهد شو يصير؟ نائب المعصوم، من كان من الفقهاء صائما لدينه حافظا، صائما لنفسه حافظا لدينه، إلى غير ذلك. رواية بعد تقرؤها في تفسير العسكري، ها؟ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فإذا جميعهم هذول شنو؟ حجج. وهذا ولي الأمر اقتضى أمره أن يرى شيئا، ولكنه ما أفرد مثال واحد، وإجماع الفقهاء الآخرين قالوا لا. من حج هذا بذك؟ وينفتح مولانا مو فقط التمارد عنه الهوي. انت لو كنت تريد مني فقط أجاوب على الشبهة، أنا ما عندي مانع بيني وبين الله، أنا في يوم أو يومين أو ثلاثة أجاوب على الشبهة، أبين الأصول التي نعتقدها، وأنه هذه الجانب المادي كيف مرتبطة بالجانب المعنوي، وأن هذان وجهان لعملة واحدة، ويستحيل الانفكاك بين الجانب المادي والجانب المعنوي. وإذا أراد أن يكون الدين شامل، لا بد أن يعطي الجانب المادي حقه والجانب المعنوي حقه. كيف؟ لا بد هو يعطي، إحنا ما نقدر. هذا دليل قلت لك على المباني واضح، لأنه نحن نبدأ من التوحيد، والتوحيد لا وجود له حقيقة إلا في الملة الإسلامية، وباقي المسائل قابلة للحل بكل وضوح كل إشكال مرة. ولكن تنتهي المشكلة إلى هنا أو لا تنتهي المشكلة إلى هنا؟ فلهذا الإخوان الآن يفكرون ولا يلذيذون بالنحو الإجمالي، ها، وإلا بالنحو التفصيلي. كل واحدة مسألة منها يحتاج إلى هي وقت طويل في مسألة ولاية الفقهية، لأن هذه مسائل كلامية ومسائل فقهية. إلى الآن هذا البحث مما يؤسف أيضا مطروح في الفقه من ناحية بعد فقهي، فلهذا البحث حديث وصغير، صاير رواية وآية وإحنا متمشكلين. ولكن لو يطرح البحث ولاية الفقهية يطرح ببعد أين؟ كلامي،
فمجال العقل يصير ينفتح. فإذا انفتح بعض القواعد العقلية تستطيع أن تفعل فعلها. وهذه من المسائل المهمة التي لم تعنون أن مسألة ولاية الفقيه مسألة فلسفية كلامية فقهية يومها، لأنه إذا صارت فلسفية لها بعدها الخاص، إذا صارت كلامية لها بعدها الخاص، إذا صارت فقهية لها بعدها الخاص. فالإخوة إذا يطالبون أنه ندخل إحنا لا أقل في جملة من تلك المسائل، مو هو مو في كل المسائل، إحنا ما عدا ملانا بعد أن ننتهي من صفة الصدق وننتهي من صفة السرمدي والقديم ندخل في ذيك المسألة، ولكنه احتمل بأنه قد مدة طويلة راح نبقى بعد ما نقرأ من الكتاب شيء، فبعد لا يكون علم الكلام القديم وإنما يكون علم الكلام المعاصر. هذا يخرجنا عن طريقة الأبحاث التي كنا إلى الآن نمشي عليها. أما إذا يردون أما لا إذا يردون فنوكلها إلى إن شاء الله وقت آخر إذا تعرضنا لمسائل أخرى. هذه إن شاء الله إحنا يوم السبت أو الأحد راح نطوق على المطلب مولانا، باعتبار أنه إحنا الآن حكينا على التصفيق بس راح نطوق على المطلب، نشوف بأنه إن شاء الله الأغلبية الساحقة إذا قالوا سيدي ندخل في البحث أنا ما عندي ما نحكي اليوم البعد أدخل في البحث، وإلا قال لا سيدي هذا خليه إلى وقت آخر، الآن أدخل في أن الله واحد، إحنا أدخل في أن الله واحد. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة المنطق الوضعي على اللي أشرت إليه، هذه المسألة الثانية مرتبطة بنظرية المعرفة مو مرتبطة بعلم الكلام، وهذه النظرية منشأها المنطق التجريبي. والمنطق الوضعي مولانا منطق وضعي بدأ بأوغست كونت عالم الاجتماع الفرنسي في ذهن الفرنسي، بدأت من هناك في القرن 19 وصار لها مدافعين في القرن 20 خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وجملة من كبار المفكرين الغربيين عموما أمريكيين فرنسيين بريطانيين دافعوا عن الفكرة واستفادوا من المنطق الوضعي لتأسيس فلسفة. إن المنطق هو الذي يحدد مسار الفلسفة، إذا المنطق كذا الفلسفة تكون كذا، ومن هنا احنا عندنا منطق وضعي وعندنا فلسفة وضعية جديدة. هذا اللي أشرنا إليه مرتبط بفلسفة الوضعية الجديدة مو بالمنطق الوضعي. المنطق الوضعي بقواعده، هذه المسألة اللي أشرنا إليها مرتبطة بفلسفة الوضعية الجديدة التي لها رواد كبار. أكو كتاب قيم الإخوة إذا عدهم هذا الكتاب ونادر هو بس إذا حصلوه زين، صادر من معهد الإلماء العادي، ثلاث مجلدات موسوعة الفلسفة العادية، كل مجلد يقع في حدود 1000 صفحة من القطع الكبير، والدورة ما تباع عادة، أنا ما شايف في قم يباع منها. المعارض ورائين المعارض لعله شايفين الدورة. في المجلد الثالث منها من الدورة في الصفحات الأخيرة أكو بحث مفصل عن المنطق الوضعي وعن الفلسفة الوضعية الجديدة. الأخوة يريدون يراجعون بإمكانهم يراجعون من الكتب التي في هذا الباب، وهي لعله من الرواد الذين أدخلوا المنطق الوضعي إلينا، بل هم من فلاسفة الوضعيين أيضا. ودكتور زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي أيضا من الكتب المهمة في هذا المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند إشارات إلى المنطقين وإلى الفلسفة، إلى المنطق وإلى الفلسفة الوضعيين في أوائل كتاب فلسفتنا، ولكن بحثه الدقيق للوضعيين موجود في آخر كتاب الأسس المنطقية للإستقراء. هناك يشير إلى مدارس الوضعيين. المهم سيد الشهيد في آخر كتاب الأسس المنطقية يتعرض لمختلف آراء الوضعيين الجدد، ومنهم دكتور زكي نجيب محمود، ويناقش آراءهم ولكن يناقشها على أساس المنطق الاحتمالي، يعني أسس المنطقية للإستقراء لا على المنطق ورفطي الذي عبدناه في الحوزات العلمية. فليقول ذيك المسألة يردون بنحو الإجمال بنحو التفصيل ندخلها أيضا لا مانع، ولكنه مسألة مرتبطة بأين؟ مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة. هناك نحن إذا وفقنا سنتعرض لها بنحو مفصل في نظرية المعرفة. ومقدما أقول، هم المسألة الأولى لا توجد فيها شبهة، الجواب موجود عنها لا إشكال فيه. وهم المسألة الثانية أيضا الجواب على مبانينا في المنطق الأوسطي وفي منطق الاحتمال أيضا المشكلة محلولة لا توجد عندنا شبهة. الإخوة إذا يريدون، أنا ما عندي مانع، لأنه هذا الدرس درس الإخوة، هو يردوا بهذا الطريق بهذا الطريق، يردوا بطريق آخر بطريق آخر، حتى نرجع إلى محل الكلام. هذه المقدمة طالت أكثر من ذي المقدم، ولكن مع ذلك مهم كان. نرجع إلى محل الكلام. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصدق، وهذا يقع الكلام فيه في مقامين. المقام الأول من البحث هو أن كلام الله صادق، يعني كلامه اللفظي القولي. وبينا بالأمس أن صدق الكلام إذا وقع الصدق والكذب وصفان للكلام، فمعنى ذلك مطابقة الكلام للواقع وعدم مطابقته للواقع، مطابقته لنفس الأمر وعدم مطابقته لنفس الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى عندما وعد المؤمنين الجنة ووعد الكافرين النار، إذا الله سبحانه وتعالى أدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار، فهو هذا صادق في وعده. لماذا؟ لأنه أخبرنا عن أمر سيقع ووفى بما وعد، وعدنا بأمر استقبالي ووفى بما وعد. ونحن ذكرنا في أبحاث المنطق أنه القضية الخبرية لا يشترط أن يكون إخبار عما مضى، لو كان إخبار عما سيأتي أيضا قضية خبرية. القضية الخبرية مو منحصرة في أن يكون الإخبار عما مضى، بل الإخبار عما سيأتي أيضا قضية خبرية ليست إنشائية. القضايا الخبرية على ثلاثة أقسام: قضية تخبر عما مضى وانتهى، قضية تخبر عما سيأتي، وقضية تخبر عن الواقع كما هو بغض النظر عن المضي والاستقبال والحال. من قبيل تقول الله موجود، هذه الله موجود، لا تريد أن تقول الله وجد والآن بعد غير موجود، ولا تريد أن تقول الله سيوجد، بل تريد أن تقول هو موجود أزلا وأبدا، وهذا هو معنى القدم. هذه كلها قضايا خبرية، واتصافها بالصدق والكذب معناها مطابقتها للواقع. ما معنى الله موجود مطابقا للواقع؟ يعني أن هذا الموضوع هذا المحمول له مصداق في الواقع الخارجي. ما معنى أن الله غير موجود؟ ما معناه؟ صادقا أو كاذبا؟ كاذبا. ما معنى كاذبا؟ يعني هذا المحمول مسلوب عن هذا الموضوع. أنت تريد أن تقول الله معدوم، هذا المحمول ثابت له أو ليس بثابت له؟ لا، ليس بثابت له، نقيضه مقابله ثابت له، وهو أنه موجود وهكذا. والآية والدليل على ذلك كما أشرنا، الدليل الأول أن الله صادق فيما يقول، هو مبتن على أن الكذب قبيح والله لا يصدر منه القبيح، وهذا مبني على تحقيق مسألة الحسن والقبح العقلي الذي سيأتي البحث عنه مفصلا في أبحاث لاحقة عندما نتكلم في فعل الله سبحانه وتعالى، أن الله يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح. ما قالت الأشاعرة؟ ما قالت المعتزلة؟ ماذا تقول الإمامية في المسألة؟ وحيث أنه مبنانا هناك سيكون أن الحسن والقبح أمران عقليان يدركهما العقل، وأن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، وأن الله لا يفعل القبيح، إذن الله لا يفعل الكذب، لا يصدر منه قول لا يفي به بعد ذلك، أو لا يخبر عن شيء لا وجود له في الواقع. خب هذا الدليل العقلي. الدليل النقلي، الدليل النقلي آيات كثيرة فضلا عن الروايات. طبعا لا تقول لماذا تستدل بالآيات باعتبار أنه في الرتبة السابقة. نحن أثبتنا بدليل العقل ماذا؟ أن القرآن منزل من عنده وأنه لا يكذب. الآن هذا الذي لا يكذب يقول عن ماذا؟ يقول عن نفسه. هذا من قبيل أنك تثبت أولا عصمة المعصوم بالعقل، فإذا أثبت عصمة المعصوم تقول لا يكذب. الآن هو ماذا يقول عن نفسه؟ لا أكذب. تستطيع أن تستدل بكلامه أو لا تستطيع بعد؟ تستطيع. لماذا؟ لأنه أنت بالدليل العقلي أثبتت أنه لا يكذب. فإذا أثبتت أنه لا يكذب تقول الآن هذا هو المؤيد، هذا هو الشاهد على أنه لا يكذب، أنه هو يقول أيضا أنا لا أكذب. القرآن أيضا بعد أن أثبتت بالدليل العقلي أنه نازل من الله وأن الله صادق لا يكذب، الآن القرآن يقول عن نفسه ماذا؟ يقول حديثي صادق، كلامي صادق، قولي صادق. أقرأ الآيات على ذلك كثيرة. من هذه الآيات: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله من الواضح بقرينة ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم وما جاء في الدين من الكلمات والأحكام وإلى غير ذلك. الآية 95 من سورة آل عمران. الآية الثانية: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذه من الآية 22 من سورة الأحزاب. الآية الثالثة: ولقد صدقكم الله وعده. الآية 152 من آل عمران. الآية الرابعة: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كان قد وعدهم قبل ذلك أن ينجيهم، وعندما حان وقت الإنجاء أيضا وفى بوعده فهو صادق الوعد. الآية 9 من سورة الأنبياء. وكذلك قوله تعالى في سورة الحجر الآية 64: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. هذه من الآية الأخرى. وكذلك آيات من قبيل قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. الآية 87 من سورة النساء: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فوق الحديث واضح الكلام، القيل يعني القول، هذه كله روايات صريحة في إثبات أن الله صادق، بل أصدق الصادقين، لأن الآية تقول ومن أصدق من الله قيلا. وهذا ليس فقط هنا، الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى ذو القوة، هذه كلها تجد إلى موجود هذه الصفات لغيره، الله سبحانه وتعالى له خير هذه الصفات، أحسن هذه الصفات، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء حسنى. هذه أفعل تفضيل، يعني كل اسم حسن فأحسنه لمن؟ أحسنه لله سبحانه وتعالى. الله أصدق الحديث، الله أحكم الحاكمين، الله خير الرازقين، الله الله. طبعا هذه هماتينة فمسألة من مسائل التفسير، وهل أنه في دار الوجود خالق غير الله حتى يكون هو خير الخالقين؟ أنتم من جهة تقولون الله خالق كل شيء، إذن هل يوجد في دار الوجود غيره خالق؟ ها؟ يوجد؟ لا لا، يقول الله خالق كل شيء. ومن جهة أخرى مولانا يقول ماذا؟ أحسن الخالقين. إذن الخالق واحد لو متعدد؟ متعدد. هاي كيف التوفيق؟ احنا بعد هذه ما طرحناها الإخوة اللي كان حاضرين عندنا، النهاية بعد كان يتشوش الذهن بن مرة، لأنه إحنا من جهة أثبتنا الله خالق كل شيء، بعد ما تعرضنا للآية الله خير أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين على أي الأحوال. إذن هذه الآيات ونظائرها كثير، بعد الإخوة هم يراجعون يبحثون هذه الآيات في القرآن الكريم لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صادق، صادق الوعد، صدق فيما أخبر عما مضى، يصدق أو صادق فيما يخبر عما سيأتي. إذن ما أخبر به عن الأمم الماضية كله صدق، وفيما أخبر به عما سيأتي. حتى في عالم الدنيا لعلنا نستطيع أن نتثبت من الصدق أو من عدم الصدق، ولكن في الآخرة بعد هنا لا نستطيع أن نتثبت، نتثبت يوم في الآخرة أنه ما قال صدق على أي الأحوال. هذا في المقام الأول، وأمره سهل خصوصا على مبنى الحسن والقبح العقلي. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو الكلام التكويني. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى صادق في كلماته التكوينية؟ تتصف كلماته التكوينية بالصدق أو لا تتصف؟ حتى توجد عندنا آية أو لا توجد في ذهن القاصر أن هذه الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لعله والله العالم أن هذه الآية من الآيات التي يمكن أن يستند إليها لإثبات صحة وصف الكلام التكويني بالصدق بقرينتين. القرينة الأولى قرينة صدقا وعدلا، هذه عدلا لا تتصف مع الله، تنسجم مع مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع. العدل إنما هو صفة التكوين، والعدل معناه ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقه. الله عادل، مو معناه الله يعطي الجميع على حد واحد، لا، يعطي كلا قدرا استحقاقه. وإلا لو أعطى الجميع على حد واحد صحيح لزم العدل، ولكن يلزم خلاف الحكمة. ولكن الله مو فقط عادل، الله ماذا؟ حكيم. فلهذا واحدة من المشكلات العقائدية التفتوا أنا أشير إليها، وإن شاء الله بحثها أشير إليه في مكان آخر، هي أنه إحنا عندما ننظر إلى صفة من صفات الله نطالب تلك الصفة لماذا الله لا يعمل بها. فالله مو فقط إلى تلك الصفة، إلى صفات أخرى. أنت عندما تطالب أن يعطيك بمقتضى هذه الصفات، الصفات الأخرى ماذا نفعل بها؟ الله متصف بها لو مو متصف؟ ها؟ حتى أجيب لك مثال. أنت تقول الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لك، ها؟ أما مو ادعوني أستجب، إلهي أنا دع أستجيب، شرائط أهيه، مقدمات أهيه، أجعل أهل البيت وسيلة، مع ذلك ما تعطيني أنت؟ يقول لأنه أنا أعطيك، أنا فقط رب لك ورب لعدوك أيضا. يا ها؟ رب لكم أنا، هو مو بس رب لك، وهو دا يدعو همت أسميك أنا وما أستجيب دعاك. أنا شو أسوي؟ أستجيب لك لو أستجيب لك؟ إلهي مال 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 مطر مال، ليش؟ لأنه أنت من تحصل مال كثير يسوي، ويدري الله ايش بيسولم لي. لكن في المقابل هم كان مؤمن يدعو إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا، إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا، والله شي سوفنا همونا وإليك لو إلي يستجيب يستجيب يروح ما يسمونانا، ما ترك عليها من دابة. لو كان يستجيب للذنين اطمئنوا، لو كان ترك المقادير إليكم اطمئنوا، هذا العالم انتم ما تنحرفتوا يومين مولانا، كان أبنيتوا بالأدعية. هذا مضافا إلى أن الله سبحانه وتعالى كما هو غفور رحيم أرحم الراحمين أشد المنتقمين، لو مو أشد المنتقمين، ها؟ شوف فقط أنت فقط هنا طالبة، ولابد أنه إذا أنت الطالبة هنا ويستجيب، إذا لابد أن إذا قمت بأقل عمل ماذا يفعل بك؟ ها؟ ماذا يفعل بك؟ يظهر لك باسم منتقم فينتقم منك، بعد يترك عليها من دابة؟ ها؟ لو لابد أن نفهمني فمقدار الآن يعطلهم، يعني لا هذا يفعل به ولا هذا يفعل به، وين يقول يوم القيامة؟ فذاك الوقت بعد عندما نريد نفعل بعد ذاك الوقت هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، مقتضى الأسماء تظهر ويفعل كل اسم ما يقتضيه. انت اللي تقول الهي احيني، الهي 100 سنة، الهي 200 سنة، الهي 300 سنة، هو بس انت بتقول لو كل العالم دي يقول، ها انت فقط بتقول لو كل العالم دي يقول، وكل العالم الله فقط محيي لو مميت ايضا، هو اذا كل احياء 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 لعوين يظل مميت، ملاقة صفتك مميت ونفت، فصفة مميتا تطالب بمقتضاها، هل مميت يريد من له من يفعل فعله من يقوم ب... كل يطالب بأداء دوره أو لا يطالب بأداء دوره، ها؟ فإذا لا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني يعطي كل اسم ما يقتضيه، هذا يقتضي العدل يعطي عدل، هذا يقتضي حكم، فلهذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ماذا؟ لأنه هذه راح تصير وين؟ تبين بأنه تبين هذا النزاع ليس فقط في عالمنا، النزاع وين ترتفع؟ إلى عاصفة الأسماء. فإذا وجد نزاع في عالم الأسماء لأنه هذا الإنسان اسم المميت يقول لا أموته، اسم المحيي يقول أبقيه، خب من يفض هذا النزاع؟ من يقضي بين هذا النزاع؟ ها؟ من يحكم لنا؟ أحكم الحاكم صحيح، ولكنه من؟ طبعا الآية المباركة مما يؤسف لنا هذا القرآن، احنا لأقل آيات اللي عندنا احتياج بها ما حافظيها. قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، ملأ الأعلى منه؟ ملأ الملائكة بعد إذ يختصمون، إيه تذكروها هواية مفيدة، أنه الخصام ليس مرتبط فقط موجود أين؟ في عالم المادة، بل الخصام يرتفع إلى ماذا؟ إلى فوق عالم المادة، ولكن كل بحسبه، وبيحتاج إلى اسم أعظم يحل النزاع أو لا يحتاج، لأن هذه الأسماء كلها أسماء جزئية، فتحتاج إلى من؟ إلى الاسم الأعظم الذي يكون حكما بين الأسماء. خب الاسم الأعظم منه؟ اسم الأعظم الله، ولكن الله هو مقام الذات، الله ماذا؟ اسم الأعظم. لولا الحجة لساق عالم الإمكان بأهله، ها؟ لأنه إذا ماكو حكم ماكو من يقضي بالنزاع، فدول بيناتهم مولان واحد يقضي على الآخر، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى حكم. ومن هنا فنحن في كل عالم نحتاج إلى مظهر للإسم الأعظم في عالمنا، هذه الوجودات الشريفة الطاهرة المطهرة وهي وجود النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأمهم الزهراء سلام الله عليها، هؤلاء هم المحور في عالمنا في مرتبتنا الوجودية، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم المثال، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم العقل، ولهم مرتبة وجودية بحسب نشأة عالم الأسماء والصفات. أتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.